بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه القصيده المباركه والقصيده النونيه المسماه بالكافيه الشافيه في الانتصار لفرقه الناجيه لابن القيم رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين. ولا زال ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر أدلة علو الله عز وجل، فيقول: هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان، من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن. نحن ذكرنا هذا ولا لا؟ عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مباين الأكوان هو ربنا سبحانه، وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. فاسمع إذا أقوالهم واشهد عليهم بعدها بالكفر والإيمان، وقرأ تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد فهي هداية الحيران. وانظر إلى قول ابن عباس بتفسير استوى إن كنت ذا عرفان، وانظر إلى أصحابه من بعد كمجاهد ومقاتل حبران. وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكران، وكذا رفيع التابعي أجلهم ذاك الرياحي العظيم الشان. كم صاحب ألقى إليه علمه فلذاك ما اختلف عليه اثنان. فليهن من قد سبه إذ لم يوافق قوله تحريف ذي البهتان. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فقال الشيخ رحمه الله تعالى إنه من الأدلة على أن الله عز وجل عالم بذاته، قال العثيمين: إجماع أهل العلم، أعني حجة الأزمان. طبعا إذا ورد الإجماع فلا يجوز مخالفته. الأمة أجمعت على علو الله عز وجل بذاته، يبقى انتهت القضية، لا تبحث بقى. واعلم أن الإجماع إنما يبنى على الأدلة الغير متعارضة، فالإجماع حجة، إذا ثبت فلا يجوز منازعة الإجماع. بعد سياق الإجماع يبقى عليك بالسمع والطاعة، لأن الإجماع زي النص القطعي تماما في المسألة، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. لا يجوز لأحد أن يناقش في الزنا بعد صريح هذا القول. كذلك الإجماع، إذا ورد الإجماع في مسألة فالإجماع حجة، لا يجوز مخالفته. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. لأن إجماع أهل العلم حجة في كل زمان، فإذا أجمعوا بغير خلاف سبق فإجماعهم على من بعدهم، أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع ليس بحجة. خلي بالك، إذا أجمعوا بغير خلاف سبق فإجماعهم حجة على من بعدهم، حيثما أجمع العلماء في أي عصر على مسألة لا يجوز مخالفة هذا الإجماع بعد ذلك، لا يجوز هذه المخالفة. طيب، إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع حجة، أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم قال إيه؟ لأن الإجماع أهل العلم حجة في كل زمان، فإذا أجمعوا بغير خلاف سبق فإجمعهم حجة على من بعدهم، أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع ليس بحجة. فإذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما فليس هذا الإجماع بحجة لأنه مسبوق بخلاف. أما لو أجمعوا على شيء ثم نشأ الخلاف من بعدهم فهذا الخلاف مرفوض لأن الحجة ثبتت بالإجماع السابق. دي تحتاج إلى إيضاح شوية. أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع ليس بحج. فإذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدهما فليس هذا الإجماع بحجة لأنه مسبوق بخلاف. أما لو أجمعوا على شيء ثم نشأ الخلاف من بعدهم فهذا الخلاف مرفوض لأن الحجة ثبت بإجماع السابق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الخلاف طارة يكون بغير خلاف سبق، يكون بغير خلاف سبق، فالإجماع هنا حجة لأجمعوا على ما اتفق عليه. أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم كان الصحابة على قولين واختلفوا في المسألة على قولين ثم جاء من بعدهم فأجمعوا على قول واحد فهذا ليس بحجة ليه؟ لأن هذا فيه بيان أن من سبقهم خفي عليهم هذا الإجماع ففيه طعن في عصر بأكمله أن يكون خفي عليهم هذا الإجماع. وهذا معلوم أن أهل عصر لا يمكن تخفى عليهم مسألته. هذا إذا كان الاختلاف قائما على أدلة قوية. يعني مثلا نفترض إحنا الآن نرث خلافا في مسألة الطلاق ثلاثا، هل يقع ثلاثا أو واحد؟ هذا الخلاف قوي. لو جاء ناس فأجمعوا على ذلك بعد هذا قالوا لا يكون خلافهم حج على من بعده، أهل عصر لا يكون خلافهم حج على من بعده ويبقى الخلاف كما هو. ليه؟ لأن لو أجمعنا الآن فمعنى ذلك أننا جهلنا أهل العصور السابقة بهذا الإجماع، جهلناهم بهذا الإجماع، قلنا بأن الحق اللي هو الإجماع أطبق أهل العصر على عدم المعرفة به، وده مستحيل. مستحيل يوجد أهل عصر يطبق على الجهالة بالإجماع. وهذا أصلا لا يتصور، يعني لا يتصور أن يكون في خلاف قوي بين العلماء وينتهي هذا العصر ويأتي من بعدهم في عصر آخر فيدل على الإجماع أو يكتشف الإجماع هذا أو يقول بالإجماع وكان قد خفي على أمة الإسلام في عصر بأكمله. هذا مستحيل. أما إذا كان الإجماع على قول أو إذا كان الإجماع موجودا ثم جاء قول أو وجد خلاف لهذا الإجماع غير معتبر فلا عبرة بمن خالف، فلا عبرة بمن خالف. يبقى إذا حكي الإجماع ولم يسبق بخلاف كان حجة على من بعد أهل هذا العصر. لكن إذا حكي الإجماع بعد خلاف معتبر فلا يكون حجة على من بعد. كل ما فيه إنه هذا الكلام أو هذا الإجماع دليل على كثرة كلام أهل العلم في ذلك، إنما لا يكون حجة على من بعدهم طالما صدق بخلاف معتبر، بخلاف معتبر. أما إذا كان غير معتبر فيبقى الحجة في هذا الإيه؟ في هذا الإجماع. ومتى يكون معتبرا؟ يكون معتبرا بالنص، لأن عمدة الإجماع على النص، ليس معتبرا بقول فلان أو علان. وعليه فإننا ذكرنا لكم من قبل مثل الإجماع المنقول في عدم الخروج على أئمة الظلم والجور. وجد في عبارات بعض العلماء قال وكان خلافا للسلف قديما ثم استقر الأمر على كذا. وذكرنا لكم من قبل أن كلام العلماء كان خلافا ثم استقر أنه غير منضبط لأنه لم يكن هناك خلاف. فإن قال قائل لكن ما حصل من الحسين أو سعيد بن جبير يدل على أنه فيه خلاف، نقول إلى ساعتك هذه، إلى ساعتك هذه ولا تعلم الأمة دليلا للحسين حين خرج أو دليلا لابن جبير إلا ما ذكر القاضي، وهو أن هؤلاء قام عندهم ما يكفر به الحجاج، زي سعيد بن جبير قام عندما يكفر به الحجاج فخرجوا لكفره لا لفسق. ليه؟ لأن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا ظلمة فاسقين. يبقى الذين خرجوا عليه خرجوا بشبهة الكفر لا بالفسق والظلم، وعليه فلا خلاف في مسألة الظلم. أما إذا كان الكفر فنحن نعلم أن النص يقول إلا ترى كفرا بواحد عندكم فيه من ضيب برهان، بس يبقى بقى أنه اللي خرج بشبهة الكفر هل هو محق في هذا أم غير محق. الذي يعنينا أنه الخروج على إمة الظلم أو الجور هذا إجماع فيه، لأن النصوص قاضية به كما ذكرنا لكم من قبل نصوصا كثيرة، ولأنه لم ينقل عن الحسين أنه خرج بدليل شرعي. أنا أقول إلى الآن، إلى الآن لا يعلم، يعني لو قلت لواحد ممن قال بخروج الحسين قلت له ما دليل الحسين، قال دليل الحسين خروج الحسين، دليل الحسين خروج الحسين، لا الدليل الذي اعتمد الحسين حتى خرج ما يعرف. هل الحسين خرج لكون هذا كان ظالما؟ لو خرج الحسين لكون هذا كان ظالما يبقى خالف النصوص وعليه فلا يعد، فلا يعتبر بخلاف الصحابي للنص. وهذا ليس في الحسين فقط، بل هذا في سائر الصحابة. نحن رددنا اجتهادات لابن عباس، رددنا اجتهادات لعائشة، رددنا اجتهادات لأبي هريرة، رددنا اجتهادات لابن عمر، وهذا متفق عليه. أو هذه مسألة خلافية؟ معلوم أنه رد اجتهادات صحابة أجلاء، رد اجتهاداتهم لمخالفة النصوص، وعليه فما حصل من حسين قد رد من علماء عصره من الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فإنهم قد ردوا ذلك. وعليه فقول كان خلافا ثم استقر، من ذكر هذه العبارة نظر إلى اعتبار ما وقع، لم ينظر إلى الأدلة. وإلا فأدلة، فالأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا، وقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر، إلى آخر هذه النصوص المعروفة المعلومة لديكم. كيف يكون هذا الخلاف وليس معتمد النص الشرعي؟ وعليه فالأمة لا تعرف الخروج على أئمة الظلم أبدا بدليل شرعي، وإنما الدليل قاض بأنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم. أما أن يكون الصحابي يجتهد زي ما اجتهد الحسين وزي ما اجتهد عائشة رضي الله عنها وزي ما اجتهد ابن جبير، مع أن الذي نقله النووي عن القاضي في صحيح مسلم أن هؤلاء كخروج ابن الزبير وكذا، وأهل العراق قال وهؤلاء كان لهم أو خرجوا متأولين كفره، لأن الحجاج قد صدرت منه أقوال تنبئ بهذا أو توحي إلى الكفر، مثل قولي على المنبر إن صح عنه، لكن هذا مروي عنه، إن صح عنه سب الأنبياء حين ذكر قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فقال إن كان سليمان لحسودا، يعني يحسد سليمان كل صاحب ملك يبلغ ملكه مبلغا عظيما، فقال إن كان سليمان لحسودا، وغير ذلك من الكلمات التي قد اشتبه على البعض أنه كافر. وإذا قلنا من هؤلاء خرج الكفر يبقى لا إشكال في ذلك، يبقى أنه هل هؤلاء مصيبون في تأويلهم الكفر أم لا، لكن الكفر ليس قضية خلافية، إنما النظر في مسألة الظلم ومسألة الفسق، وقد حكي فيها الإجماع وأجمعت الأمة على ذلك، حتى في عهود الصحابة رضي الله عنهم. أنس بن مالك لم يأمر بالخروج على الحجاج، عبد الله بن عمر لم يأمر بالخروج على يزيد بن معاوية، رغم أن هؤلاء كانوا ظلمة فاسقين، وهم أضر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسين ومن غيره، لأنهم علماء الصحابة ومجتهدوا الأمة. ناهيكم عن أن الحسين رضي الله عنه رجع قبل أن يقتل، رجع وطالب ابن زياد أن يذهب إلى زيد بن معاوية أو يذهب إلى الصغر أو يعود إلى المدينة، ولكن ابن زياد كان مجرما فأبى إلا قتله رضي الله عنه. يبقى إذن أصبحت مسألة الإجماع عندنا على صورتين. الصورة الأولى أن يحصل إجماع بغير خلاف سابق، وهذا حجة على من بعد عصر هذا الإجماع. الصورة الثانية أن يحصل إجماع بعد خلاف معتبر، خلاف قائم عليه. يعني احنا الآن هنجمع في العصر ده على إن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، هل يا ترى نكون حجة على من بعدنا؟ الجواب ده هذا اسمه اتفاق، اتفاق أهل العلم في هذا العصر. واخد بالك؟ طالما الخلاف معتبر، طالما الخلاف كان معتبرا. ليه؟ لأن احنا لو أجمعنا الآن يبقى الآن مقتضى إجماعنا أن الأمة جاهلت هذا الإجماع في العصور السابقة، كما أنه إذا أجمعت الأمة بعد إجماع معتبر، إذا أجمعت على خلاف الإجماع الأول يكون قولهم مردودا، يكون قولهم إيه؟ مردودا. ليه؟ لأنه مش معقول كيف تجمع الأمة الآن على خلاف إجماع سابق، معناه أن الأمة بأسرها أطبقت على خفاء الحق، وأن الحق خفي على الأمة كلها قبل ذلك. يبقى نراجع عبارة الشيخ الآن، قال: لأن إجماع أهل العلم حجة في كل زمان، إشارة إلى أنه المسألة المعروفة عند الأصوليين هل يلزم في الاجتماع في الإجماع انقراض العصر أم لا، إجماع حجة في كل زمان، فإذا أجمعوا بغير خلاف سبق فإجماعهم حجة على من بعدهم بغير خلاف سبق، ده النوع الأول. أما إذا أجمعوا بعد اختلافهم فهذا الإجماع ليس بحجة، فإذا اختلف الصحابة على قولين، زي مثلا النقاب بين ابن مسعود وبين ابن عباس، ثم أجمع التابعون على أحدهما، ثم أجمع التابعون على أحدهما أحد القولين، فليس هذا الإجماع بحجة لأنه مسبوق بخلاف معتبر. أما لو أجمعوا على شيء ثم نشأ الخلاف من بعدهم فهذا الخلاف مرفوض طبعا، لأن الحجة ثبتت بالإجماع السابق. ولهذا ما دا نستطيع أن نقول مسألة النقاب مسألة إجماعية. أنا أفتي بتحريم كشف الوجه لما يظهر عندي من أدلة بما أدين الله به، لكن لا أقول دليلي في ذلك الإجماع، أقول دليلي في ذلك الكتاب، دليلي في ذلك السنة، لكن ما أقول دليلي في ذلك الإجماع، لأنه ما حصل إجماع. أنا الآن لا أفتي في الطلاق ثلاثا يقع واحدة وأقول هذا مثلا إجماع ولا أعتبر الخلاف، لا طبعا. فلو حتى لو اتفق الآن الناس في هذا العصر على وجوب النقاب الآن، هل أقول هذا إجماع على وجوب النقاب؟ نقول هذا لا يرفع الخلاف السابق، هذا لا يرفع الخلاف السابق. وهذه مسألة مهمة جدا. نعم. قال: لأن الحجة ثبت بالإجماع السابق من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن، ويجوز النصب عن أهل الحديث وعسكر القرآن من كل صاحب سنة شهدت له هذا والسادس عشر إجماع أهل العلم يعني حجة الأزمان أهل الحديث وعسكر القرآن، يعني يجوز نصب الحديث وعسكر القرآن على البدلية. لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، يعني الذي خالف على الحديث وأهل القرآن فلا عبرة بقوله ولو كان عديد الشاء والبعران، والشاء جمع شاه والبعران هي أرواة الإبل، وفي هذا من تحقير هؤلاء ما هو ظاهر حيث شبههم بالنعاج أي بالضأن، وشبههم أيضا بالبعر. أجمعوا عليه على أن الذي فوق السماوات العلى والعرش وهو مبين الأكوان هو ربنا سبحانه وبحمده حقا على العرش استوى الرحمن. الرحمن هنا فيه إشكال من جهة الإعراب، فإما أن نقول إن المؤلف كسرها من أجل حقا على العرش استوى الرحمن، إما أن المؤلف كسرها من أجل الرومي يعني من أجل القافية، وقد أجاز بعض النحويين تغيير الإعراب من أجل الرومي أي من أجل القافية، وإما نقول إن الرحمن هنا ليس فاعل استوى بل هي بدل أو عطف بيان من الضمير في سبحانه، فتكون هو ربنا سبحانه الرحمن أو من الضمير في وبحمده. فاسمع إذن أقوالهم واشهد عليهم بعذاب الكفران، يعني بالكفر أو بالإيمان، إذا سمعت أقوالهم فحينئذ قل إنهم إما كافرون وإما مؤمنون. انظر إلى تفاسير الأئمة ذاكر الإسناد، التفاسير تنقسم إلى قسمين، قسم يذكر في السند زي ابن جرير الطبري لكن يؤخذ عليه أنه لم يمحص الإسناد فأتى بكل ما حصل، فهو كحافظ بيت، وعذر في ذلك رحمه الله أنه كان حريص على جمع الآثار وجعل تمحيصه موقولا إلى من بعده إلى من قرأ هذا التفسير، لأنه لو اشتغل بالتمحيص لفاته الوقت، يعني تفسير ابن جرير فيه أسانيد كثيرة لكن تحتاج إلى حكم عليها. يقول وانظر إلى قول ابن عباس، طبعا لم يذكر قال القسم الثاني، فمثلا تفسير تذكر إسناد هي غاية وبعدها تذكر القول بدون إسناد، فيقول مثلا قال ابن عباس قال كذا، فلعله قصد بالنوع الثاني من التفسير التفاسير التي لا تذكر ايه التي لا تذكر الاسناد، كقول قال ابن عباس كذا او قال مجاهد كذا قال، وهذا مشكل في الحقيقه، ولكن مع ذلك اصطرح عليه المفسرون اليوم وصاروا يذكرون هذا بدون اسناد مثل ابن كثير وغيره. وهذه طريقه كثير من المفسرين، هي على خلاف طريقه المحدثين، ولكن قبل ذلك في باب التفسير ولهذا نجد العلماء يقولون هل نخضع التفسير لطريقة المحدثين، وبالتالي يعني مثلا قال ابن عباس هذا لو يجينا في حديث نقول هذا ايه قال ابن عباس كذا، فنقول هذا حديث معلق، والحديث المعلق هذا نوع من انواع الضعف. فبعض العلماء رأى انه لابد ان نجري ما جاء في التفاسير على طريقة المحدثين، وبعضهم قال لا يلزم ذلك، وهذا عمل الناس منذ القديم أن رواية التاريخ والتفسير لا يجري عليها ما يجري على الإيه ما يجري على الحديث النبوي الشريف، فيجوز أن يقال قال ابن عباس قال عكرمة قال مجاهد، وهذا تجدونه في تفسير ابن كثير وغيره هذا بكثرة، مما يدل على أن هذا الأمر جاري. لكن لو جاء طالب علم فنظر في هذه الآثار الموقوفة وذكر إسنادها فهذا حسن، لكن لا يقال بأي تفسير في قال ابن عباس قال مجاهد نرده، لأن هذه طريقة المحدثين. وانظر إلى قول ابن عباس فإنه قال في قول استوى على العرش يعني على العرش وارتفع، وانظر إلى أصحابه من بعدك مجاهد ومقاتل هؤلاء أيضا قالوا ذلك، وانظر إلى الكلبي أيضا والذي قد قاله من غير ما نكراني، إلى أن قال كم صاحب ألقى إليه علمه أي إلى رفيع علمه، ويجوز ألقى رفيع إليه علمه، فلذلك ما اختلف عليه اثنان، يعني اتفق العلماء على أنه رحمه الله كبير الشأن واسع العلم كبير الاطلاع اللي هو مجاهد. فليهن من قد سبه، لأن الذين ينكرون العلو ويقولون استوى بمع استولى ينكرون على رفيع رحمه الله وغير من السلف الذين يفسرون استوى على العرش بأنه على بأنه على عليه. فلهم عبارات عليها أربعة، حاصل هذه العبارات الأربع على وارتفع واستقر وصعد، معنى استوى حاصلها على وارتفع واستقر وصعد، وكلها معانيها متقاربة. والاستقرار شيء زائد على العلو فهو أخص من مجرد العلو، ولهذا لو أردنا أن نختصر لقلنا معناه على واستقر، وبهذا تنتظم الأقوال الأربعة، تدخل ارتفع في على وارتفع وصعد، يعني ده هو على بمعنى واحد، واستقر فيها معنى زائد، فيها معنى زائد أخص. يبقى عندنا الأربع كلمات اللي هو على وارتفع واستقر وصعد ممكن نختصرهم فين؟ في كلمتين اللي هو على واستقر، على واستقر. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان، وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم القرآن، وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان، وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان، الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني، فالذات خصت بالسماء، وإنما المعلوم هو علمه يعني عم جميع ذي الأكوان، ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهواني. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان، الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعون جميعهم متوافرون وهم أولو العرفان، إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني، حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، لأصدق العبدان حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متواني. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لكن في السماء قضاء ذي السلطان، وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه وهذا واضح البرهان. قال العثيمين رحمه الله تعالى يذكر المؤلف هذه القطعة من الأشعار، يقول أن تفسير استولى معنى باستولى أن هذا من البهتان يعني الكذب. فتفسير استوى باستولى هو قول المعتزلة والجهمين، وذي النون اللي أشبهت نون إيه؟ اللي أشبهت نون دي لام أشبهت نون اليهود، حين قيل لهم قولوا حطة فقالوا إيه؟ حنط. وهؤلاء قيل لهم قولوا استوى فقالوا استولى، فتشابه هؤلاء مع اليهود. ولا شك أن كل دين المبتدع راجع إلى طريقة اليهود، فإنهم لبسوا على الناس وكتموا الحق بعد وجود. في كتبه قد قال ذا، الضمير يعود على الأشعري، من موجز اسم كتاب وإبانة اسم كتاب أيضا، الإبانة عنصر الديانة، ومقالة اسم كتاب أيضا ومقالة إسلاميين. وكذلك البغوي أيضا قد حكاه عنهم بمعالم التنزيل، معالم التنزيل هذا كتاب تفسير البغوي، لكن المؤلف قال بمعالم القرآن من أجل ألقى فيه. وكذلك الإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة وابن القيم، ينتسب في المذهب إلى الإمام أحمد ابن حنبل، لكن مع ذلك نحن نرى وابن القيم يرى أن الإمام مالك إمام له، والإمام الشافعي إمام له، وأبو حنيفة إمام له، وأحمد إمام له، هم أئمة لا شك. ولهذا قال: وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان. وعبارته معروفة، لما سئل عن الاستواء فقال له رجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق برأسه هكذا حتى جعل يتصبب عرقا من شدة ما وقع على نفسه من هذا السؤال العظيم، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم قال: أخرجوه، فأخرجوه من المسجد، لأن أهل البدع لا ينبغي أن تجلسهم في مجلس حديثك، لأنهم أهل شر يلقون الشبه من أجل أن يلبسوا الحق بالباطل. ولهذا أمر رحمه الله أن يخرج فأخرج. بل سبحان الله، بعض المبتدعة يجلس في درسك ليلتقط الكلمات ليشيع بها أو يشنع بها عليك، دي واحد. اثنين، من شأن أيضا أهل البدع أنهم قد يجلسون في حلق العلماء من أجل أن يصطادوا، يعني ياخدك بقى، ياخد بالك بقى بره، تعالى ما وصلك، تعالى ما روحك، بس الشيخ يعني النهارده، بس الكلام ده لا دليل عليه، بس كده يبدا يصطاد. ايه، كل يوم يصطاد واحد كده يشكك فيه، واخد بالك، لغايه ما تبص في النهايه الشيخ لقى الناس ايه، توزعوا عنه وتفرقوا عنه، كل يوم واخد له واحد كده، كل يوم يشتغل على واحد. هذا شأن كثير من الناس ممن يحضر الدروس وهو على اعتقاد مسبق، فهو يحضر. ولذلك بعض الناس تعجب لك، ده بيحضر ليه؟ طالما أنه هو على خلاف رأي هذا العالم، لماذا يحضر وهو لا يرى أصلا أنه هو يتلقى عن هذا الرجل؟ طب لماذا يحضر؟ يحضر مخابرات، هذه واحدة. الأمر الثاني، يحضر من أجل أن يشكك إيه؟ أن يشكك في هذا. وده أكثر ما يحصل عند الحزبيين، وقد كان هذا في دروس العلماء الكبار. ابن باز رحمه الله تعالى جلس في حلق أناس صاروا يردون عليه بعد ذلك، وما اقتنعوا بابن باز يوما ما. وبعض هؤلاء يحضر عند بعض العلماء من أجل أن يعطي الأمن أو يلبس على الأمن، يعني مثلا يبقى جهادي ويحضر في حلق السلفيين، ليه؟ عشان يلبس على الامن، انت مع مين بالضبط، انت جهادي ولا. فهو يحضر مع الشيخ السلفي، او يكون مثلا على فكر تكفيري، يحضر مع الشيخ السلفي هو تكفيري اصلا، من اجل اذا ان يلبس على الامن حتى يموه على الامن. حركات كتير جدا معروفه عند هؤلاء المبتدعه والحزبيين، ولهذا لا تطمئن الى مثل هؤلاء. نعم. وروى ابن نافع الصدوق سمعه منه على التحقيق والإتقان: الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا لكل مكان. يشير إلى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنت. فإن هذه الآية لبس بها الحلولية الذين قالوا إن الله تعالى فين؟ في الأرض كما أنه في السماء، وقالوا إنه معكم أينما كنتم. فرد عليهم الأئمة بأن الله سبحانه في السماء ولا يمكن أن يكون في الأرض، لكن وهو معكم يعني أنه يعلم ما في الأرض، والمراد بالمعيات هنا علمه بكم، وليس المعنى أنه ذاته معنا، لأن هذا الشيء مستحيل على الله، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف تحيط الأرض به؟ إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، يبقى هيبقى في الأرض إزاي؟ مثل ما تقول القمر معنا، الشمس معنا، واخد بالك، وهي في السماء، صار القمر معنا يعني بقي ظاهرا لنا، مع أن السماء فين؟ مع أن القمر في السماء. وهو معكم، قال المراد بهذه المعية العلم، هذا عند أو هذا السياق عند جماهير أهل السنة، فنحن نفسرون المعية هنا بالإيه؟ معية العلم. وبعضهم عبر بتعبير آخر ألا وهو المعية الحقيقية، فقال وهو معكم، قالوا معنا حقيقة ولكن معية غير ذاتية، لكن نقول معنا حقيقة على باب الصفات كلها. فكما أنك تثبت اليدين حقيقة وتثبت الاستواء حقيقة، فأثبت المعية الحقيقية. فهو معنى حقيقة من غير كيف، لكن نؤكد على أنها ليست معية ذات. لهذا السلف اختلفت عباراتهم في هذا، منهم ليقول معية حقيقية ومنهم ليقول معية علم، وعند الحقيقة لا تعارض بين الاثنين. ليه؟ لأن الذين قالوا المعية هنا بمعنى العلم إنما أرادوا الرد على الحلولية الذين قالوا بأن الله في كل مكان. فلو قالوا وقتها معنى حقيقة لقالوا بس هاتوا العبارة دي ونأخذ منها إنه معنى حقيقة يعني بذات. لهذا اشتهرت عبارة معنى بعلم الفاصلة، الفاصلة بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب هؤلاء الذين يقولون معنى بذات. فما أرادوا التلبيث أهل السنة لم يريدوا التلبيث على الناس، فلهذا اشتهرت عبارتهم اللي هي معنى بعلمه. لكن معنى بعلمه هل هو التفسير المطابق ولا هو التفسير باللازم؟ الصواب أنه التفسير باللازم، أي لازم المعية الحقيقية أنه معنى بعلمه وإحاطته، وليس هو التفسير المطابق أنه معنى بعلمه وننفي المعية الحقيقية. وإلى هذا المعنى الذي ذكرته أشار الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ العثيمين. يعني هو هنا أجمل الكلام ذكر علم فقط، لكن رجعوا كلامه في القواعد المثلى، فإنه قد تكلم في هذا في هذه المسألة، وكذلك شرحه على الواسطية قد تكلم في هذه المسألة. يبقى إذن الآن نقول هو معنى حقيقة بلا كيف، ولكن هذه المعية لا تقتضي معية ذاتية، ومعنى ولازم هذه المعية أنه سبحانه محيط بنا، عالم بأحوالنا، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب عايزين نسمع تحقيق مسألة المعية ولا توفيق؟ يعني وهو معكم أينما كنتم، ماذا تقول؟
المعية على حقيقتها، ولكن من أطلق من السلف أنه العلم فأراد اللازم.
أراد اللازم، لما؟ لماذا فسرها باللازم؟ يعني ليه فسرها باللازم؟ قال العلم وكذا، ولم يفسرها بالحقيقة في كثير من عبارة السلف، حتى لا يختلط إيه؟ مذهب أهل السنة بالحلولية. فإن الحلولية يفرحون بكلمة معنى حقيقة، يفرحون بها. ليه؟ أنها هتوصلوا بها إلى إثبات معية الذات، إثبات معية الذات، وده بينفي أهل السنة بإجماع. يبقى من قول عبارة السلف معنى حقيقة معنى بعلمه، إنما السلف متفقون على أنه ليس معنى بذاته، والسلف متفقون على أن المعية حقيقية. لكن كون البعض فسر باللازم هنا من أجل رفع اشتباه أن يكون المفهوم أنه معنى إيه؟ بذاته، أنه معنى بذاته. وهكذا قل إيه في كل النصوص أن الله ليه؟ لأن قالوا المعية زي أي صفة من الصفات، المعية زي الاستواء زي النزول زي كذا. فإننا نقول ينزل حقيقة يستوي حقيقة، لكن هل معنى ينزل حقيقة إن هو السماء تحيط به؟ أبدا. وهل معنى معية حقيقية يبقى إنه الله عز وجل يكون معنا في أرض؟ إذا كان كرسيه وسع السماوات والأرض، وإذا كان الكرسي في العرش كحديدات في فلاة، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ لا قائل بهذا أبدا. وده طبعا من المباحث اللي قاموا بالمسألة الوحيدة الوحيدة والفريدة التي قام البعض على الشيخ ابن عثيمين في المملكة، وشغب عليه تشغيبا عظيما بسببها، ولكن كان يعني بعضهم لا يفهم مراد الشيخ رحمه الله تعالى. يعني من المسائل اللي شغب على الشيخ بها. نعم. نرد أنا نقول بلا كيف، نرد إيه؟ ما هو نفس العرش برضه، نفس العرش برضه ما هو يقال كيف، نقول بلا كيف، كل هذا بلا كيف. لانك انت ما تقول توحيد ده كرسي عندك انت حينما يكون بين ذلك انت، لكن ليس كما فيه شيء والسميع البصير. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان، فانظر الى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. قول المعلوم هم الخلق وهم في الارض، فمعلومه في الارض، واما ذاته فهي في السماء. نعم. طيب قوله فلسوف يلقى مالكا بهوان، ذا ثابت عن مالك من رده، من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. شوف انظر الى فصاحة ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر مالكا مرتين، ولكن مالك هنا هل هو مالك هنا؟ ها؟ يعني الاول ذكر ثابت عن مالك من رده، ده الامام مالك، فلسوف يلقى مالكا بهوان اللي هو خازن الايه؟ النار. فمن رد ما قيل عن مالك فانه سيكون في النار وسيلقى مالكا بهوان، ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا بهوان. طيب طيب يقول الشيخ هل نقول ان هذه مبالغه منه، او نقول ان من ادعى ان الله في الارض فهو كافر؟ الظاهر الثاني، وانا من قال ان الله في الارض فهو كافر، لانه ينكر علو الله ويلزم من قولي ان يكون الله في كل مكان قدر في كل مكان مكروه. طبعا هذا الكلام جمعنا في الاعيان في الانواع، فمن قال؟ لكن محمد الذي قال، ابراهيم الذي قال هذا، هل نحكم بكفره هكذا؟ نقول لابد ان نقيم عليه الحجه، لان مثل هذا قد يخفى. واحنا عارفين يا اخواني، مش بقى يعني كل الناس الا انتم، إذا سئل الله فين يقول في كل مكان، واللي يقول الله في التفاح، واللي يقول الله في الشجرة، واللي يقول الله في القباية دية، واللي يقول على حسب العبارات. أنتم تعلم المجتمع كله إلا أنتم، بل يوجد من يجرم حتى السؤال بإيه؟ بأين؟ أو يقال في السماء. فطبعا مجتمع جاهل بهذا، فلا ينبغي نحن عين، وإلا من الآن لو أنت قلت بقى كل من قال عينا كده، كل من قال بأن الله عز وجل في كل مكان يكون كافرا وكذا، يبقى إن شاء الله قبل ما تطلع المسجد من وانت دلوقتي ايدي 90% ايه ختم الكفر لكل 90% من المصريين. لكن احنا نقول نصبر حتى نعلم الأمة. ولهذا الحاجات دي تذكر على المنابر، ينبغي أن تذكر على المنابر. انت تعلمتها في قد ايه؟ علمها الناس. تخيل لو أنا صبرت وأنت صبرت على تعليم الناس الحق، سوف يحصل خير كبير جدا. ولهذا اشتغالنا بتعليم الأمة هذا أمر إخوان مهم جدا، أكثر من أن نشتغل بفروع وأشياء تغر صدورنا وهي ليست من العلم وليست من الدين. يا لتان من العلم، لكن ليست من العلم وليست من الدين. فتركيز على مستدعي توحيد الألوهية، صفة الرب سبحانه وتعالى، تنزيه الرب، ما في أعظم من إحنا نعرف أمتنا ربها سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وما يليق به وما لا يليق به. كذلك طالب العلم يختلف حسب البيئة. يعني نحن بيئة مثلا فيها الجهل، فيها عدم الاجتماع يوما ما على قيادة علمية عالية المستوى، فلهذا نرفق حتى بالمخالف. يعني أرفق بالإخواني، أرفق بالتبليغي، أرفق بالصوفي، أرفق بهؤلاء كلهم، فعلمهم برفق، ومن عاند منهم هذا حذر منه. لكن ترفق في التعليم، لأن هؤلاء ما تعلموا أصلا الحق ولا عرفوه في الغالب الأعم. وإحنا عندنا هنا في بلدنا الإخواني إخواني، مش لأنه قرأ في مذهب الإخوان، الإخواني إخواني لأنه ربنا رزقه في أول عمره كده في حياته بواحد إخواني بيحبه، وقف معاه وداه مستشفى وساعده بقى إخوان. واحد سلفي لأن خطيب المسجد اللي جنب بيته سلفي، واحد جهادي هكذا. ولهذا تروح الصعيد ما فيش حاجه اسمها مثلا كان حد يسمع المنهج السلفي، كل الصعايده خلاص كله جهاد. فالانسان يرفق، لكن الرفق بالمعين، اما بالمناهج لا. يعني واحد يقول لك لما انت شيخ بترد على الاخوان امبارح وتقول النهارده الرفق بايه؟ الرفق بالاخوان المعين. اما منهج الاخوان قل فيه ما شئت بما تعلمه من علم، منهج التكفير، منهج الجهاد، منهج كذا. إنما محمد الإخواني، إبراهيم الإخواني، علي الإخواني إذا لقيني أو ما كشر في وشه وأستعمل بقى قواعد ابن بطة، ومن نظر إليه مش عارف كأنما، ومن جالس ومن شم ومن رأى ومن لأ، في بالك ده أرفق به وأعلمه. والله أنا علمته ورفقت به، ثم بعد ذلك عاند قال لأ، نقول له قال الله يقول لأ، قال البنا يا عم ربنا بيقول هنا، يقول ما هو البنا ما كانش عارف، البنا أحسن منك، هذا لأ، هذا يبقى تحذر. فليس شأن من علم فعاند غير من جهل، لهذا نرفق يا إخواني. يعني الإنسان يرفق بإخوانه من كل هذه الاتجاهات، وإن كان صباح مساء يرد على الاتجاهات دي، صباح ومساء رد على الاتجاهات، رد على الإخوان ورد على السلفية الحزبية ورد على الجهاد ورد على التكفيريين ورد على المناهج دي، اوعى تسكت عنها، لأن انتشارها في الأمة فساد عريض. لكن محمد الجهادي، إبراهيم التكفيري، زيد الإخواني إن لقيته إن جلست معه أرحمه وبين له برفق وأشرح له المسألة دي، مسألة مهمة جدا. ففرق بين المعين والنوع، فرق بين المعين والنوع. لعن الله النمصة والمتنمصة، لكن لما تجيني واحدة عندها نمص واخد بالك ولا لعنك اللي الله يلعنك بعيد عني، لا ما ينفعش، لكن هذا حرام يا أختي، الله يهديك هذا حرام، لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فخلي بالك. فانت على المنبر تتأسد، تتأسد، لعن الله، لعن الله شرب الخمر، لعن الله أهكل الربا، لكن لما تقابل واحد جاب فلوس من البنك تقول لعنك الله ابعد عني، لعنك الله انت ملعون، لا تجلس، لا تدخل بيتي، انت مش جاي، اوعى تدخل بيتي. يبقى ما علمناش الناس نفس المسألة. ولهذا لا تعارض ان انا ارد كل يوم على الاخوان خلاص، وان انا القى احد من الاخوان فارفق به، ما فيش تعارض، لانه فرق بين المعين وفرق بين النوع. وكلما بعد المجتمع عن السنة كلما كان الاخذ برفق احسن. يعني المجتمع هنا مثلا ليس هو مجتمع مثلا الشيخ ابن باز العثيمين اللي فيه قيادة علمية، الخارج عنها معروف بأنه معارض للسنة. يعني يبقى أنت عندك في بلدك قيادة علمية مرجعية، ابن باز العثيمين الفوزان، كل ما تروح يمين شمال تلاقي عالم فحلة مرجعية ويقررون هذا، وبعدين تخرج أنت عنهم ده واضح، ده مش محتاجة أقعد بقى معاه، خد بالك. لكن أجي هنا ما في أحد يعترف بقيادة أحد. يعني النهارده نقول في أوساط الإخوة نروحش لمين نسأله عشان نقتنع بكلامه، أدي فتنة هي نشمح معيشين. ما فيش واحد قال عبد الله شاكر مثلا قال كذا يبقى محدش يخرج يطلع عنه. عبد الله شاكر ده عند ناس معينة مثلا، أو ده مثلا رئيس أنصار السنة المحمدية ورجل كبير السنة، لكن كمرجعية مرجعية للي عاوزه، والتاني ده مرجعية للي عاوزه، والتالت ده مرجعية للي عاوزه، كل واحد إيه هو مجتهد المسألة، وكل واحد هو إمام المسألة، ومن عداه لا يفهم، واخد بالك. فغياب المرجعية المتفق عليها أدت إلى تشعب الأقوال والآراء. ولهذا لابد أن يرحم الإنسان مثل هؤلاء ويرفق بهم حتى يعلمهم السنة. من ظهرت بقى له السنة وانحرف بسبيل آخر، أو من سلك إلى تعلم المسألة مسلكا غير صحيح، غير مسلك العلماء، يعني صار يخبط، مش مثلا ذهب إلى كلام العلماء بطريق صحيح ولكنه أخطأ، لا صار يخبط وعنده أدوات الفهم لو أراد أن يفهم، وعنده أدوات العلم لو أراد أن يعلم، لكن هو هوى، صاحب هوى يوم أن أراد المسألة، هذا يكون السبيل إليه صعبا، يكون السبيل إليه صعبا. ولهذا النهاردة لما تيجي تتكلم في مسجد يقوم لك 2 3 4 5 10 يعترضون على كلامك، طبيعي جدا، ولابد أن ترفق بهم ولا تقول أنتم خوارج ولا أنتم، طبيعي. ليه؟ لأن هؤلاء ما درسوا العلم، ولا جلسوا مثل ما جلست أنت، ولا سمعوا مثل ما سمعت أنت، ولا تعرفوا على مثل ما تعرفت أنت، وهو آت إليك يسمع فيك كلاما ما سمعه في الحلاج. فلما يجي يعترض عليك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة عادي، هذا أمر عادي، لابد أن يترك إيه مساحة لهذا الواقع اللي تخفى فيه السنة. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل فعل الناس تتصدع رؤوسهم، يعني النهاردة أقولك كله بيتكلم وكله بيقول قال الله قال رسوله قال السلف، وفي بالك فماذا نصنع؟ فدي لابد من الرفق ولابد من الصبر حتى يعلم الناس السنة. نسأل الله أن يعلمنا وإخواننا. وكذلك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان، وكذلك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. طيب قال الترمذي قال عن بعض أهل العلم إن الله فوق العرش وعلمه مع خلقي، فاجعلون المعية معية العلم، وأما ذات في السماء. والقول الثاني في مسألة كما مر علينا في التوحيد أن المعية معية المصاحبة، ولكن لا يلزم أن يكون الله في الأرض بل هو معنا حقيقة وهو في السماء. وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية ضرب مثلا بالقمر وقال إنه معنا وهو فين؟ وهو في السماء. المهم أن العلماء متفقون على أن الله فوق السماء وأنه لا يمكن أن يكون تحت السماء أبدا ولا أن يكون في الأرض. طيب وقال شيخ الإسلام كنا نقول والتابعون متوفرون، ولكن كلام ابن القيم له وزن من قرنه ومن التابعين جميعهم متوفرون، يعني حال كونهم متوفرين وهم أولو عرفان نقلا أو حكاية. وهذا أيضا قول الشافعي قد قضى خلافه خلافة أبي بكر في السماء، وهذا إثبات العلو لله. وأيضا هو حب الرسول وقائم من بعده اللي هو في خلافة الصديق. فالقضاء فانظر المقضي في ذي فانظر المقضية في ذي الأرض لكن في السماء قضاء ذي السلطان. القضاء في السماء لأنه من الله والمقضي في الأرض. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب، والألفاظ للنعمان ما لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله ضرك من إمام زماني. هذا أبو حنيفة، هذا الذي في الفقه الأكبر وله شروح عدة لبيان، وبالاستوى والفوق للرحمن وله نصوص وإرادات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. أيوة نعم أنا تعجبت لأنه نقل من أبي حنيفة إلى نعم للخلال هذا عنده. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صبحت بعلوه وبالاستوى والفوق للرحمن، وله نصوص وإرادات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، وله نصوص وردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران لهم المعتزلة. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان، وكذاك إسحاق الإمام فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. وابن المبارك يا سلام، شوف كل واحد من هؤلاء يا إخوان علم. الله يرزق أمتنا ابن المبارك وإسحاق وأحمد. بالله عليك الواحد لو في عصر أحمد الآن يمدد ويسحب البطانية وينام ويريح نفسه. ليه؟ لأنه فيه أمنة في الأرض، فيه أمنة. إنما أنت الوقت مش عارف تنام، تطلع تطلع من بيتك اول ما تقول بسم الله تقف تلاقي قول جاي لك من هنا وفتنه جاي لك من هنا واحد ده بيقول وده بيعيد وده راح وده جم. سمعت امبارح في المحشر سمعت امبارح في الديرين بيقولوا ايه سمعت لما خلاص تعرف تنام ما تعرفش تنام كيف تنام. لكن لو في عصرنا الان ابن المبارك واحمد اي والله كان واحد نام شد البطانيه واراح نفسه لان مثل هذا ان شاء الله تقوم به الحجه وكفايه الله اكبر. لكن ان شاء الله بركه يعني قد يبارك الله في القليل. وابن المبارك قال قولا شافيا انكاره علم على البهتان. قالوا له ما ذاك تعرف ربنا حقا به لنكون ذا ايمان. قالوا له ما ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا ايمان. فاجاب نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الاكوان وبانه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجل ذو السلطان وهو الذي قد شجع ابن خزيمه. طبعا هذا بالنسبه يعني ضروره شيء. وهو الذي قد شجع ابن خزيمه اذ سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استثابتهم من الكفران وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مذابل الميتات والأنفان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان اللي هو مين؟ ابن خزيمة. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. وكذا علي الأشعري فإنه في كسبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان. وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان. وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعياني. والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. فرموه ويحكموا بما ترم به هذا المجسم يا أولي العدوان. أو لا فقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حراني. فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضى لمجانب الإسلام والإيمان. وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله ضرك من فتى كرماني. وانظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني. وانظر إلى ما قاله الكرجي عندك بخاء هو الإمام الكرخي معروف لكن في الشرح شوف الشرح يا في الشرح قال كرخي الشيخ ابن تيمية قال ايه ولا في التعليق كرخي نعم هو الامام الكرخي. وانظر الى ما قاله الكرخي في شرح لتصنيف امرئ رباني. وانظر الى الاصل الذي وشرحه فهما الهدى لملدد حيران. وانظر الى تفسير عبد ما الذي فيه من الاثار في ذا الشان. وانظر الى تفسير ذاك الفاضل التفت الرضا المتضلع الرباني. ذاك الامام ابن الامام وشيخه وابوه سفيان رازيان. وانظر الى النسائي في تفسيره وعندنا سفر جليل معاني. واقرأ كتاب العرش تصنيف الرضا نجل الصدوق إمامنا عثماني. عندك ايه؟ وبعدين وقرأ كتاب العرش تصنيف الرضا نجد الصدوق إمامنا عثمان وأخوه صاحب مسند ومصنف أتراهما نجمين بلا شمسان. وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصرم حافظ رباني. وقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني. ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زماني. وكذاك الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذي العرفان. الله أكبر. شوف يا إخواني أمتنا أعلام. فهمت بقى اقرأ لك أنت كمان تصنيفه ونثرا نظما واضح في السنة المثلى هما نجمان أبو داود وابن أبي داود اللي هي الحقيقة لابن أبي داود ذكر في هذا. واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان ذاك النبيل بن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أصباط الرضا وانظر إلى قول الرضا سفياني وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حمد ذاك حم إيه؟ عندك عندكم إيه؟ عندك إيه؟ يعني حماد بالألف الأولى. وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني. وانظر إلى ما قاله عالم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني في نقضه والرد يا لهما كتاب سنة وهما لنا علمان. هدمت قواعد فرقة جهمية فخوت سقوفهم على الحيطان. وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهان. وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفاني. وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفراني. أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيمان. وانظر إلى ما قاله عالم الهدى التيمي في إيضاحه وبياني ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان. وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطرمنقيهم ذو شان. وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريف ذي بهتان وأجره من تحريف ذي بهتان. وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان. قد قال في تمهيده ورسائل والشرح ما فيه جلي بيان في بعضها حقا على عرش استوى لكنه استولى على الأكوان. وأتى بتقرير العلو وأبطل اللام التي زيدت على القرآن من أوجوه شتى وذا في كتبه باد لمن كانت له عينان. وانظر إلى قول ابن كلاب وما يقضي به لمعطل الرحمن. أخرج من النقل الصحيح وعقله من قال قول زوري من قال قول الزور والبهتان. ليس الإله بداخل في خلقه أو خارج عن جملة الأكوان. وانظر إلى ما قاله الطبري في التفسير والتهذيب قول معاني. وانظر إلى ما قاله في سورة الأعراف مع طه ومع سبحاني. وانظر إلى ما قاله البغوي في تفسيره والشرح بالإحسان في سورة الأعراف عند الاستواء فيها وفي الأولى من القرآن. وانظر إلى ما قاله ذو سنة وقراءة ذاك الإمام الداني، وكذاك سنة جعفر يكنى أبا الشرح الرضا المستل من حياني، وانظر إلى ما قاله ابن سريج ذاك البحر الخضم الشافعي الثاني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى أعني أبا الخير الرضا النعماني وكتابه في الفقه وهو بيانه يبدي مكانته من الإيمان، وانظر إلى السنن التي قد صنف العلماء بالآثار والقرآن زادت على 200 منها مفردة أو في من 50 في الحسبان، منها لأحمد عدة موجودة فينا وسائله إلى الإخوان، واللائي في ضمن التصانيف التي شهرت فلم يحتج إلى حسباني، فكثيرة جدا فمن يك راغبا فيها يجد فيها هدى الحيران، أصحابها هم حافظ الإسلام لا أصحاب جهم حافظ الكفران، وهم النجوم لكل عبد سائر يبغي الإله وجنة الحيوان، وسواهم والله قطاع الطريق أئمة تدعو إلى النيران. ما في الذين حكيت عنهم آنفا من حنبلي واحد بضمان، بل كلهم والله شيعة أحمد فأصوله وأصولهم سياني. وبذاك في كتب لهم قد صرحوا، وأخو العماية ما له عينان، أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرثان؟ حاشاهم من ذاك، بل والله هم أهل العقول وصحة الأذهان. فانظر إلى تقريرهم لعلوه بالنقل والمعقول والبرهان، عقلاني عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني. والله ما استويا عقل بالنصوص مؤيد ومؤيد بالمنطق اليوناني، والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. ايه ده جيش ده الوحش من ابن القيم هذا رحمه الله تعالى. افتقذفون اولئي بل اضعافهم من سادة العلماء كل زمان بالجهل والتشبيه والتجسيم والتبديع والتضليل والبهتان؟ ادي البضاعة بتاعتهم، يترك كل هذا ولا لا ده مجسم ده مفتري. هكذا دائما حجة الضعيف السب والاستراء، ما عنده علم يرد به فيرد بالاستراء ولا كذب. شوف هذا الجمع الغفير من أئمة السلف، ومع ذلك يتهمونهم بالتجهيل وبالجهل والتشبيه والتجسيم وبقول الكفر والعياذ بالله. يا قومنا الله في إسلامكم لا تفسدوه لنخوة الشيطان. يا قومنا اعتبروا بمصرع من خلا من قبلكم في هذه الأزمان، لم يغن عنهم كذبهم ومحالهم وقتالهم بالزور والبهتان. كلا ولا والتلبيس التدليس عند الناس والحكام والسلطان، وبدا لهم عند انكشاف غطائهم ما لم يكن للقوم في حسبان، وبدا لهم عند انكشاف حقائق الإيمان أنهم على البطلان، ما عندهم والله غير شكاية، فأتوا بعلم وانطقوا ببيان. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، ده فلان بيشتم، ده فلان بيسب، ده فلان مجسم، يرضي كذا الشيخ يقول مش عارف، يرضي كذا العالم يقول كذا، يرضي هذا ما عندهم إلا الشكاية، ما عندهم علم ولا عندهم نفس للعلم، وما تربوا على العلم. في كل عصر ابن تيمية تاخذ السبوب، يرضيك ابن تيمية يسب المذاهب الأربعة، يرضيك يسب الأئمة يخالفهم، هي المخالفة سب؟ هل المخالفة سب؟ دخلوا السجن. ابن تيمية يسب الأئمة، يرضيك ان احمد يخالف كذا كذا، خلاص دخلوا احمد السجن. هؤلاء ما عندهم الا الشكاية والافتراء والكذب في كل عصر. والله يا اخوان لسنا في نعال هؤلاء، ومع ذلك سبحان الله واحد بالامس
مرموق رأس حزب بقاله قبل انت بتولد. فواحد داخل عنده مصلحة حكومية فبيكلمه قال الله ده احنا عندنا الشيخ شمناره. قال له الشيخ شمناره بيقول ايه؟ قال له في حاجة ولا؟ قال له انت تعرفش بيقول ايه؟ قال لا ما اعرفش الله. قال له ده بيقول يدينا خطر في التحرير. هذا مين؟ هذا مين؟ واحد مسؤول عن حزب قبل ان تولد انت وحزب سلفي يقول ده بيقول اللي قتل في ميدان التحرير هيدخلوا جهنم وبئس المصير. يعني بيقول هيدخلوا جهنم وبئس المصير. خلي بالك اول ما تسمع وبئس المصير تعرف كذب على طول. دايما جهنم وبئس المصير دي تعرف انها كذب على طول. اول ما بئس المصير تعرف انها دي ايه؟ خدم الكذب. طب سبحان الله، هل يعقل اصلا ان واحد من اي طائفه من الطوائف يقول هذا؟ يعني هل يعقل اصلا يا كلام كلام يعقل؟ جهنم وبئس المصير، يعني تحضروش ليه؟ لأنه بيقول اللي قتلوا في ميدان التحرير هيدخلوا جهنم وبئس المصير. تلقى الله بها ازاي يا اخ؟ يعني اخ يلقى الله بها ازاي؟ اختلف معايا مش مشكله يا اخي، احضر ما تحضرش، لكن في حد يا اخوان ما ينزل عنه الواحد، يعني الواحد يخالف من يخالف لكن يكون منصفه. انا ما اظن يا اخي اللي خالفته في الدين اني اقول هذا زاني والعياذ بالله، او هذا كذاب، او يخرج منه مقالة لا اتصور. يعني مثلا زي واحد من الذين يقولون مثلا بالخروج في الميدان، انا اظن ان واحد من الذين يقولون بالثورة ووجوب الخروج حتى في الميدان اظن ان يقول ان هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب. لما يجي واحد ينقل عن واحد كده يقول لي ده حتى قال بعضهم هؤلاء سيدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، ما هي زي جهنم وبئس المصير. والله اقول له انت كذاب، والله ما يقول هذا لا إخواني ولا سلفي ولا أي واحد شم رائحة العلم. ما يشتكي إلا الذي هو عاجز، فاشكوا لنعذركم إلى القرآن ثم اسمعوا ماذا الذي يقضي لكم وعليكم فالحق في الفرقان. ذكر طبعا رحمه الله تعالى كل هؤلاء الأئمة رحمهم الله في سياق عجيب وقوي يدل على علم ابن القيم رحمه الله تعالى وتبحره وسياقه سبحان الله هذا في هذا النظم. فلقد ألان الله عز وجل له كل هذا بسهولة ولله الحمد والمن. هؤلاء أتظنهم لفظية جهلية مثل الحمير تقاد بالأرسال تسحب الواحد وخلاص؟ طبعا لا تظن بهم ذلك، فإن السلف يقرؤون اللفظ يقولون إن السلف يقرؤون اللفظ ويجهلون المعنى كالحمار يقاد بالرصن ولا يدري أين يذهب. هذا القول كذب عن السلف، بل هذا القول يقول عنه شيخ الإسلام تيمية في كتاب دار العقل دار عرض العقل ونقل إنه شر أقوال أهل البدع اللي هو إيه؟ تفويض المعنى اللي هو منفوضة. هذا الذي يظنه كثير من متأخرين مذهب السلف. طيب فلو أن مذهب السلف كما يقولون على عرش استوى ولا تدري ما معنى استوى لكنت أجهل من الحمار، كيف تقرأ استوى أنت لا تعرف معناها؟ وهم يقولون نحن ندري معناها بأنها استولى وكوننا نثبت للنصوص معنى ولو بتأويل خير من كوننا نثبت له معنى، لأنها إذا لم يكن لها معنى بقيت الألفاظ لا فائدة منها كالأحجار. إذن ابن القيم ينكر هذا الظن الخاطئ بالنسبة للسلف أنهم لفظية جهلية، بل هم الذين قالوا في المعاني على وفق ما جاء على وفق ما جاء في لغة العرب وعلى وفق ما تجتمع به النصوص وعلى وفق ما يمدح به ربنا ويوصف بصفات الجلال والكمال. طيب ثم قال رحمه الله لبستم معنى النصوص وقولنا أطول في الدليل ده.
هذا 17 ماشي نقف عند 1500.
لبستم معنى النصوص وقولنا فغدا لكم للحق تلبيسان. من حرف النص الصريح فكيف لا يأتي بتحريف على الإنسان. يا قوم والله العظيم أسأتم بأئمة الإسلام ظن الشان. ما ذنبهم ونبيهم قد قال ما قالوا كذلك منزل القرآن. ما الذنب إلا للنصوص لديكم إذ جسمت بل شبهت صنفان. ما ذنب من قد قال ما نطقت به من غير تحريف ولا عدوان. هذا كما قال الخبيث لصحبه كلب الروافض أخبث الحيوان. لما أفاضوا في حديث الرفض عن عند القبر لا يخشون من إنسان. يا قوم أصل بلائكم ومصابكم من صاحب القبر الذي طرياني. كم قدم ابن أبي قحافة قد قدم ابن أبي قحافة بل غدا يثني عليه ثناء ذي شكران. ويقول في مرض الوفاة يأمكم عني أبو بكر بلا رواغاني. ويظل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة الغضبان. يعني هذا الرافضي اللي منع إمامة الصديق رضي الله عنه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأبى الله إلى أبا بكر. بل لما قيل قالت عائشة لما قالت حفصة له بإشارة يعني لما قالت عائشة إنه رجل أسيف فلو أمرت غيره وكذا فقال إن كنا صواحب يوسف حتى يرى في صورة الغضبان. ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني اللي هو الصديق يعني. ها؟ مين؟ ويظل يمنع من إمامة غيره اللي هو النبي يعني منع من إمامة غيره أبو بكر حتى يرى في صورة غضبان حتى غضب. نعم ومنع إمامة أحد غير الصديق. ويقول لو كنت الخليل لواحد في الناس كان هو الخليل الداني لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان. ويقول الصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لاثنان. الله ثالثنا وتلك فضيلة ما حازها إلا فتى عثمان اللي هو طبعا أبو بكر وعثمان اسمه عثمان. يا قوم ما ذنب النواصب بعد ذا لم يدهكم إلا كبير الشان. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان. وكذلك الجهمي ذاك رضيعهم فهما رضيع كفرهم بلبان. ثوبان قد نسجا على المنوال يا عريان لا تلبس فما ثوبان. والله شر والله شر منهما فهما على أهل الضلالة والشقى علمان. لما ذكر أن هؤلاء ليسوا عندهم من الوشاية لدى الحكام والسلاطين وأن هذا إنما يكون دأب المكذبين ودعاهم إلى الشكاة للقرآن فيحكم لهم أو يحكم عليهم. وذكر أنهم حرفوا نصوصا وأقوالنا أيضا وقالوا علينا ما لم نقل فغدا لهم في الحق تلبيسان. التلبيس الأول النصوص والثاني لأقوال إيه؟ أهل السنة. حتى قال ما الذنب إلا للنصوص. يعني إن هم يقولون ظاهر نصوص التجسيم فيجب صرفها عن ظاهرها. يعني مثلا بل يداهم مبسوطتان الله عز وجل ظاهر النص عندهم أن هاتين اليدين مشبهتان لأيدي المخلوقين وأنه لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل. فإذا كان لا يمكن إثبات هذه الحقيقة إلا بالتشبيه والتشبيه باطل كانت الحقيقة باطلة فيجب أن نصرف معنى اليد إلى النعمة. واستوى على العرش قالوا لا يستوي شيء على شيء إلا وهو جسم والجسم على الله مستحيل. وإذا كان مستحيلا وجب أن تصرف أو النصر فمعنى الاستواء إلى الاستيلاء وهو الملك والغلبة والقهر وهكذا يقولون. فريد لك قالوا إن النصوص التي ظاهرة التشبيه أو ظاهرة التجسيم فيجب علينا أن نصرفها عن هذا الظاهر فأساءوا إساءتي. النساء الأولى ظنوا أنها تستلزم التشبيه والتجسيم، يعني قالوا أن ظاهر نصوص التجسيم. الثانية إخراجهم إياها عن معانيها التي أرادها الله، اللي هو لما كان ظاهرها التجسيم يبقى لابد أن احنا نصرفها إلى معنى بعيدا عن التجسيم. يبقى جمعوا بين جريمتين، ادعاء الجريمة الأولى ادعاء أن ظواهر النصوص ديت يلزم منها تجسيم، الجريمة الثانية أنهم أحدثوا معاني إيه من عنده. طيب كما قال الخبيث لصاحبه كلب الروافض أخبث الحيوان، هذا الرجل رافضي قال لأصحابه وهم واقفون عند قبر النبي ما سيذكر ابن القيم. وقوله كلب الروافض أخبث بالجر صفة الروافض، فابن القيم وصف الروافض بأنهم أخبث الحيوان، والمراد بذلك الروافض الذين تصل بدعتهم إلى الكفر، لأن من كان كافرا فله شر الدواب. وقال تعالى إنهم إلا كالأنعام. ماذا قال هذا الخبيث لصاحبه؟ وهذا الخبيث طبعا الشيخ نقول الروافض الذين انتصبوا بدعتهم إلى الكفران إلى الكفر يعني، لكن أيضا الذين انتصبوا بدعتهم إلى الكفر فيهم هذه الحميرية أيضا، فإن الله تبارك وتعالى قد وصف من جاءه الحق وعلمه وحمله ولكنه لم يفقه ما فيه شبهه بالحمار، شبهه بالحمار كمثل الحمار يحمل أصفار. فكل من تبلد في فهمه، ولا شك أن الروافض كلهم على ذلك، لكن يختلف تختلف البلدة من رجل إلى آخر هكذا. وهذا الخبيث لم أجده لا في شرح الراس ولا في شرح إبراهيم بن عيسى، فلعله من قول ابن القيم أو كان في عصر. وقد يكون ابن القيم يذكر لا يذكر لا يذكر شخصا معينا، بل هو كل رافضي كل رافضي يقول هذا. لما صاروا يتكلمون عن أصول الروافض ومن أصولهم أن أبا بكر وعمر ظالمان معتديان، بل أول حاجة يعملها الإمام اللي هو المهدي المنتظر، أول حاجة يعملها أنه يخرجهما من قبريهما ويقيم عليهما الحد، وأن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة منه حتى إن رأيت عجبا عجبا. طيب خذوا كلام علي نفسه، خذوا كلام علي نفسه، هذا يدلك يا أخي على أن صاحب الضلالة شوف ما في فائدة، من زاغ قلبه مهما تأتي له. شوف لو صاحب الشأن علي نفسه يقول إن خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، علي نفسه بايع أبا بكر وعمر، ودول مصرون على إنه علي أفضل، يعني أقل فرق الروافض اللي بيقولوا بأفضلية علي وأحقية علي، ولكن يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، ده أقلهم. فقالوا إن أبا بكر وعمر يقول أن علي بن أبي طالب أحق بالخلافة منهما حتى إن رأيت عجبا عجبا قال إن أبا بكر وعمر وعلي كل منهما كافر، فأبا بكر وعمر لغصبهم الخلافة وعلي لأنه لم يدافع عن حق الخلافة، يعني حتى منهم من كذب. فكفر بتفريطه وعدم مدافعته عن الحق الذي يرون أنه من أوجب الواجبات. قال لا يخشون من أي إنسان، لأن البلاء ليس إنسانا وإنما البلاء من هذا الذي أشار إليه. وطبعا تكلم عن إمامة الصديق رضي الله عنه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بكل خير. فتفرقت تلك الروافض كلهم قد أطبقت أسنانه الشفتان، أي أنهم ممتلئون غيظا لما سمعوا طبعا هذه الحجج في فضل أبي بكر رضي الله عنه. الجهني كذلك يقول الذنب ذنب النصوص في إثبات التجسيم، لأن الجهني يقول كل صفة فإنها تستلزم التجسيم، فالاستواء يستلزم التجسيم ولد تستلزم التجسيم وهكذا. وهذا على رأي الجهم البلية، ومصيبة أن تكون النصوص التي هي كلام الله وكلام الرسول تقتضي على زعمين التجسيم، فهو والرافضي على حد سواء، لكنه أعظم من الرافضي لأن الجهمية جعل هذا في أسماء الله وصفاته، والرافضي جعله في مسألة الإيمان، وإن كان كل منهما خبيث لكن الجهمية أشد. هما ثوبان قد نسجا، لا تلبس ماذا؟ لا تلبس ثوب الجهمي أو ثوب الرافضي الاثنين لا الاثنان ليس والله هناك ثوبان شر منهما الرافضي في الخلافة وكذا والجهمي في أسماء الله وصفاته بل نقول لا تلبس ثوب ضلالة أبدا لا في إيمان ولا في قدر ولا في خلافة ولا في إمامة ولا في أي شيء احرص على أن تلبس ثوب الهداية أقسم ابن القيم أنه لا يوجد ثوبان شر من هذين الثوبين ثوب الرفض وثوب التجهم فهم على أهل الضلالة والشقاء على مانس نقف عند 1509 وبهذا نكون قد انهينا ربع هذه القصيدة ربع هذه القصيدة لأنها 6000 تقريبا فربنا بقى يسر بليه بثلاثة الأرباع وأن يطيل في أعمالنا نعم نكتفي بهذا القدر الله تعالى أعلى وأعلم.